بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان أن الفرق بين مفهوم عدم الخصوصية وبين القطع بالمساواة بين موردين، مورد منصوص عليه ومورد يشبهه يشاركه في بعض الخصائص، أن القطع بالحكم بالنسبة إلى المورد الثاني مختلف عن مفهوم عدم الخصوصية الذي ذكرنا أن مفهوم عدم الخصوصية يعود في الحقيقة إلى حجية الظهور ويكون مستفادا من الكلام، وأن القطع بعدم الخصوصية أو القطع بالمساواة يرجع في الحقيقة إلى حجية القطع فيكون مرتهنا بها. وذكرنا مثالين، مثالا للقطع بعدم الخصوصية من دون أن يستند إلى ظهور الكلام، وذكرنا أيضا مثالا آخر مجمل لم يتم فيه التوضيح، وقلنا أن له نظائر في الفقه، بعض الفقهاء يتحدث في هذا الشأن من دون أن يحدد بالضبط ماذا يريد، يبني على عدم الفرق بين موردين من دون بيان المنشأ في ذلك. وأما فهم عدم الخصوصية لم نضرب له أمثلة، مع أنه هو بيت القصيد، هو محل البحث عندنا. وأما فهم عدم الخصوصية واستفادته بنحو المفهوم فهو من قبيل تعليق السيد الحكيم قدس سره على كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى في تكبيرة الإحرام، وأن الأخر سيأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه. هذا الحكم لا يوجد نص فيه، حكم الأخرس في تكبيرة الإحرام لا يوجد فيه نص. السيد الحكيم علق على فتوى السيد اليزدي في المستمسك، علق في المستمسك على فتوى السيد اليزدي في العروة بقوله: والعمدة فيه خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. خبر السكوني ماذا فيه؟ لاحظوا، تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. ما موجود حديث عن تكبيرة الإحرام، وإنما المذكور التلبية والتشهد وقراءة القرآن. بناء، يقول السيد، بناء على فهم عدم الخصوصية للموارد الثلاثة المذكورة فيه كما هو غير بعيد، من هنالك تقريبا رأيان نظران في الفقه، نظر هو يبني على ذلك، نظر آخر يخالف فيه. فهو يقول المنشأ في هذا البناء وهو فهم عدم الخصوصية. هذا فهم عدم الخصوصية هنا من باب المفهوم، لماذا؟ لأن واضح أن السيد استند فيه إلى ماذا؟ إلى دلالة الرواية، والبناء على أنه بحسب دلالة الرواية التي ذكرت أمورا عديدة أنه لا خصوصية لهذه الأمور، فيكون المراد أين؟ في الرواية. فيكون المراد في الرواية بعد منتقال بالقطع. لاحظوا هذه العبارة بها دلالة على ما كنا نقول، المراد يعني وين المراد؟ بالرواية، يعني مأخوذ من الكلام. ف فيكون المراد أن الأخر سيؤدي عباداته القولية بما يؤدي به مراداته ومقاصده من تحريك اللسان والإشارة بالأصبع. كيف أن الأخرس عادة يكون بهذا النحو يتعامل مع الناس في مقاصده الاعتيادية. وإهمال ذكر عقد القلب، هنا هذا دفع دخل، لأن قد يستشكل عليه، يقال له هو المهم في الصلاة النية، إنما الأعمال بالنيات، والمهم بالصلاة أنه هو ينوي الأخرس، هذا أهم شيء عنده، هو أهم شيء لم يذكر. فكيف تستفيدون هذا المعنى وتنتقلون إلى موارد أخرى غير الموارد المنصوصة، مع أن هو المورد والجهة الأساسية المقومة للصلاة هي لم تذكر، كأنه هذا إشكال على الاستدلال بالرواية. وإهمال ذكر عقد القلب من أجل الإهمال، ما هو تفسيره؟ من أجل أنه ليس في مقام بيان تمام ما يجب عليه على الأخرس، بل في مقام بيان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر عليه. يعني من حيث عجزه بسبب الخرس يريد يبين هو كيف يعوض، أما الأمور الأخرى تبقى على حالها. وقد يكون إذا أريد بعد نوضح القضية أكثر نقول، ولهذا أيضا لم يذكر الطهارة، ولم يذكر الاستقبال، ولم تذكر بقية الأمور ركوع والسجود، لأن ماكو احتمال الأخرس يستثنى من الركوع والسجود، ولا يستثنى من الطهارة ولا الاستقبال ولا بقية الأمور. فهنا أصل النية والبناء في القلب على المعاني التي لا بد من ذكرها في الصلاة، هذا مسلم ومفروغ منه، ما يحتاج لحديد. مشكلة الأخرس هو الأداة التعبيرية عند معطلة، زين هل يجب عليه أن يعوضها ما استطاع أو لا؟ هو هذا الأمر يسقط عنه، لأنه هو غير قادر على الالتزام بما يجب في الصلاة. الصلاة يجب فيها ماذا؟ يجب فيها هذه الأقوال الخاصة، التكبير، الفاتحة، السورة مثلا بناء عليها، ذكر الركوع والسجود إلى آخره، هذا الأمر هو الواجب. فإذا قال غيره مما هو كلام ناقص، إذا صدق عليه كلام قد يفسد، إذا أردنا نصير جامدين على المباني الأصلية، لأنه هذا قال غير الحمد، هو مفروض يقول الحمد لله، قال أمرا آخر ليس الحمد لله، وهذا صار في شيء آخر. مفروض يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال كلام أصلا ما بمعنى اهدنا الصراط المستقيم بحسب لفظه، نعم بحسب خصوصية الأخرس يدل عليه من باب دلالة البدل، من باب أنه هو يقصد ذلك. فالبيان الوارد في رواية السكوني بيان للجهة التعويضية البدلية بين ما يجب على المختار بالحالة الطبيعية وما يجب على الأخرس في حال سقوط التكليف عنه بسبب العجز عن بيان الحالة الاعتيادية. فيكون المراد أن الأخرس بل في مقام بيان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر عليه، بل لما كان اللفظ في الناطق إنما يكون بعنوان كونه مرآة للمعنى وليس مجرد لقلقة اللسان، فلازم بدلية تحريك اللسان والإشارة بالإصبع عنه أنهما مستعملان مرآة للمعنى أيضا. من مناسبة الحكم الموضوع هكذا تقتضي أن هذا صار بدل عنه، بدل عنه يعني ماذا؟ في قيامه مقام القول في التعبير عن المقصد. هم إذن المقصد مفروض، إذن المقصد مطلوب. زين. ثم بعد ذلك احنا اختصرنا كلام السيد، بعد ذلك يستشكي يقول هذا ربما فهم عدم الخصوص في غير محله، ثم بعد هذا يقول الانصاف لا، انه هذا يستفاد منه. انا عمدا اريد ابين هالقضية حتى ابين ان الجرأة على فهم عدم الخصوصية هو المفهوم التطبيق مفهوم عدم الخصوصية في غير محلها، أن الأمر يجب أن يكون بالأمور الواضح أنها فيها دلالة على ذلك، أما أن الإنسان لأدنى مناسبة يدعي مفهوم عدم الخصوصية وأمثال ذلك، هذا ليس في محله، ليس في محله. والفقهاء اللي هم أهل الذوق الفقهي، أهل الشم الفقاهة كذا، اللي هم مبناهم على الاستفادة من النصوص وعدم الجمود عليها، هم يتحرجون. هذا خلي يصير واضح، هذه عبر، لا يصير اندفاع في ادعاء مفهوم عدم الخصوصية، هذا مهم. وكذا، هذا مثال، الآن انتهينا من هذا المثال، احنا اختصرنا عند هذا الحد. وكذا قوله في مورد آخر، خلي نأنس أكثر بطريقة الفقهاء في الاستنباط من مفهوم عدم الخصوصية. وكذا قوله في استدلاله قدس سره على وجوب قضاء الفريضة الفائتة مطلقا دون خصوصية لسبب فوتها، بصحيح زرارة عنه عليه السلام. إذن شوفوا احنا المسألة، لأن احنا نتنقل من مسألة إلى مسألة، من باب فقهي أو كتاب فقهي إلى كتاب آخر، ولكن المهم أن الدليل هو ماذا؟ هو واحد، هنركز عليه هنا. مسألتنا ما هي؟ أنه الفائتة من الفرائض تقضى. دليل واضح على أن الفائتة من الفرائض تقضى بشكل مباشر بحيث يكون نص بهذا الأمر موجود، أو إذا موجود بمشكلة في سندة في كذا. من أهم الأدلة في المقام أدنى دليل يستعرض مناشئ فوت اعتيادية، مو خاص، هي عادة تحصل مناشئ فوت بدون أن يتحدث عن مطلق الفوت. هنا الفقهاء يصلون بمورد بحث أنه هذا النحو من الدليل يصلح لإثبات وجوب القضاء في الفرائض مطلقا عليكم السلام، أو لا يصلح. هذا مهم جدا، أن هذا النحو من الدليل يصلح أو لا يصلح. احنا قبل ما نقرأ كلامه، قبل ما نقرأ الرواية، احنا طبعا عندنا ظن، بل قد يكون عندنا اطمئنان اصلا بلزوم قضاء كل فائت. هو الانسان بطبيعته هو يبني على ذلك، فاذا احنا ذهننا مملوء بماذا؟ بالفتاوى، فصاير مثل الاجماع، فصارت القضية ماذا؟ بعد واضحة. هنا في بعضها الانسان يشتبه، ليش؟ لان هو بالحقيقة هنا قاعد يعمل بظنه اللي هو مستند الى الاجماع او مستند الى جهة اخرى، ولو الى ان المفروغية في بعض الموارد فهو يقيس على الموارد الاخرى، من طبيعته يندفع بهذا الاتجاه. هذا كل المفروض ماذا يصير امام سد منيع، سد منيع فقه، يعني هذا فقه، انا ما افهم الفقه غير ذلك، لانه ادوات الاستدلال عندما بعضها لا يكون حجة يعني نتعامل معه وكأنه غير موجود. ننتبه، مرة دليل لفظي بكاشفية ناقصة لأنه ما عندنا حجة عليه، ناخذه بنظر الاعتبار لأنه هو يقوي احتمال الصدور، لا بأس. هنا من جهة الإجماع لا بأس، نقول عندنا إجماع، الإجماع أيضا فيه كاشفية يقوي احتمالية الظهور والصدور، الإجماع أيضا لا بأس، لكن هو وحده ما يصلح، ولا معنى لأنه الإنسان يستند إليه هو يدري أنه ليس تاما ناقصا، بل هو ناقص، ويستند إلى ظهور خبر والخبر هو أيضا فيه مشكلة. إيش نحتاج؟ نحتاج أنه نصير حذرين جدا. بعض الأحيان تراكم الأدلة هو ضمن المقاييس وضمن منطق الفقه. بعض الأحيان تراكم الاحتمالات الناشئة من الأدلة ما يكون في محله، خصوصا عندما يكون الاحتمال إلى مناشئ قياسية، لأن هنا منشأ الاحتمال مردوع عنه. من يصير مردوع عنه يعني ماذا؟ يعني لازم يصفر في عقل الفقيه أصلا بعد ما لقيم كأنه لم يوجد. هالشي لازم واحد يصير ينظف، ينظف ماذا؟ باله، فكرة من هذه القضية. واضح إن شاء الله؟ مو سهل هذا، بالكلام سهل، لكن في مقام التطبيق والاستنباط يريد الإنسان حذر. أضرب مثال إله، إنسان يصير عنده احتمال أن أخاه المؤمن قد أساء إليه، توجد مؤشرات على ذلك غير تام، مش راح يندفع باتجاه ماذا؟ سوء الظن، صحيح؟ فهو يمسك نفسه، ما عنده حجة ولا يقدر يعاتب على هذا الأساس. عليكم السلام. وحتى فيما بينه وبين نفسه يقول لعله أنا مشتبه، لعنة الله على الشيطان الرجيم، بس هي القضية قوية في باله، المؤشر صاعد. من يصير زلة صغيرة، زلة صغيرة تنفجر القضية كلها، صحيح؟ أو ربما مو زلة، يصير أيضا احتمال ومؤشر ثاني مناسب للمؤشر السابق من جهة أخرى. إيش يصير مباشرة؟ نعم أحسنتم، نعوذ بالله. بينما المفروض ماذا؟ أنه هذا الأمر مردوع عنه، سوء الظن مردوع عنه، فالمفروض يصير انطباع عن أخيه المؤمن إيجابي، حتى لو حصلت زلة تقيم بحدود زللها. أو إذا كان المنشأ قول الناس فيه، اتهام الناس له، فمن يصير اتهام هو من أول عنده فرد انطباع، بمجرد ما يشوف أي خلل كأنه يريد يجمع المعلومات. التذاكي هنا خلاف الذكاء وخلاف الورع. ليش؟ على أساس ذكاء، هو يجمع معلومات، ومن أول عنده انطباع ناشئ منين؟ من اتهامات الناس الباطلة، اتهامات باطلة ما بها حجة، غيبة وأمثال ذلك. غيبة مو إلا حق، يعني تسقيط، خلينا نقول عام من أن يكون ميد الغيبة أنه حتما هذا غيبة. من جانب آخر هو عنده ماذا؟ أيضا عنده الآن صار أمامه مؤشر موقف معين بإيحاء أنه هذا عنده كبر مثلا، نعوذ بالله. هو من أول حاشين ذهنه ماذا؟ هو ما بنى، صار تقي ما بنى على ذلك، بعدين بأي موقف رأسا هم ينفجر. هو ربما هذا الموقف يصدر من نفس هذا صاحب الشأن، يصدر من آخرين أصلا بدون ما يقيم تقييما سلبيا. شنو السبب؟ السبب أنه القدرة على غربلة الأدلة مو تامة. إذا كان دليل آخر من قبيل ثاني وهكذا، الآن أمثلة كثيرة في هذا المجال. بعض الأحيان الحسد يصير هو المشكلة مو الدليل أصلا، هو أكو غل بسبب الحسد، نعوذ بالله. هذا الغل الحسدي إذا انضم إليه هو معطلة، مقاومة بصعوبة، ما مطي مجال، لأنه المفروض أن سماحته ورع، نفترضه هو سماحته عنده ورع ما يتأثر بالحسد، لكن بمجرد أن حصل هو مضغوط عليه في داخل نفسه، بمجرد أن حصل أي شيء آخر من هذا القبيل ناقص يندفع معه أيضا بقوة، نعوذ بالله. سبب ماذا؟ لأن هو ما تمكن أن يسيطر يصفر دواعي الحسد على الأقل عن التأثير، عن التأثير، ومو لتأثير وحده ولو تأثير اشتراكا مع غيره، ولا تمكن أن يعطل دواعي سوء الظن، ولا تمكن أن يعطل دواعي التأثير السلبي بسبب مثلا إشاعة الفاحشة، إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللي هو ترجع إلى الاتهامات وأمثال ذلك. هذا عندما لم يتمكن أن يعطل يقابل هذا المحذور. عادة اللي رب نفسه في الشخصية يقدر يصير فقيه أكثر، واللي رب نفسه في الفقه أيضا يقدر يسيطر على شخصيته أكثر، لأن هي ملكات، ملكات. نسأل الله أن هو يلهمنا أن يهدينا. بعض الأحيان هو القائل مبتلى، المهم أنه المهم الكلام إذا هو حق الإنسان يأخذ به، مو ما تبني على لوازم القول، لوازم القول هم ساقط عن الاعتبار أنه هو القائل يعني كأنه قد طوى هذه المرحلة. لا، هو كل إنسان هو معرض للابتلاء، بل ربما إنسان هو على نفسه بصير، ما لنا علاقة بتقييم الأشخاص. المهم واحد هو يستفيد لنفسه، هذا المهم. إذا كان القياس يجب أن يعطل، لماذا؟ لأن مردوع عنه. فإذا صار شمة، خلينا نعبر عنها، أو إشارة فيها إلغاء الخصوصية، أو احتمال قوي لفهم عدم الخصوصية، المفروض ماذا؟ مو يبادر الذي رقع. لذلك القياس الذي رقع له دليل شو يقول عنه؟ يقول هذا من باب مفهوم عدم الخصوصية، يصير خطير نعوذ بالله. على أي حال، هذه فائدة عامة. وكذا قوله في استدلاله قدس سره على وجوب قضاء الفريضة الفائتة مطلقا دون خصوصية لسبب فوتها، استدلاله بصحيح زرار عنه عليه السلام، سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها. فإذا الأسباب ثلاثة: صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها. زين، فإذا عمدا هو ترك الصلاة يجب عليه القضاء أو لا؟ ما مذكور صحيح. فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. يقول السيد، بناء السيد، هو يقول كلام السيد الحكيم رحمه الله قدس سره، بناء على فهم عدم الخصوصية لمورد السؤال، وأن السبب الموجب للقضاء مجرد ترك الفريضة في وقتها، يقول لا خصوصية لها، عرفا ما توجد خصوصية. هنا الباحثون ينقسمون إلى فريقين عادة متطرفين. فريق ماذا؟ يقول فريقين، ما نقول متطرفين، فريقين. فريق يقول احنا ما يدرينا، قد يكون اللي هو مبتلى بعذر أو مثلا بمقدمات الصلاة عليه القضاء، أما اللي هو عند جرأة على الله أن يدخل وقت الصلاة وهو ملتفت تمام الالتفات، ثم بعد ذلك يمر الوقت بساعاته الكاملة حتى ينقضي ولا يعبأ ولا يلبي نداء ربه للصلاة، هذا أصلا حتى قضاء مالي ممكن، احتمال موجود. ما دام الاحتمال موجود إذن ما نقدر نبني على ذلك، هذا ذوق. بس هذا الذوق إذا نتأمل به شلون نتعامل مع الموضوع، نتعامل مع الموضوع بطريقة الاعتماد على الاحتمال ورد القياس، أنه يوجد قياس ظني أنه كما هذه الموارد فمورد الترك العمدي، فهو رد القياس. البعض يقول لا، احنا نشوف الحديث لا اكو خصوصية للعمد والسهو، لأنه هو من قال صلى بغير وضوء هذا عمد، هو المفروض الوضوء واضح انه مقوم للصلاة، صلى بغير طهور، فلا اكو خصوصية للعمد والخطأ، ولا اكو خصوصية للنائم، ولا اكو خصوصية للناسي، لأنه قد يكون الناسي يعذر، النائم يعذر، ليترك اللي يصلي بغير طهور أيضا هذا أعم من أن يكون عذر. فيشوف أكو تنوع بالأمثلة، هذا التنوع يشير إلى الأمثلة الاعتيادية بين الناس، ما نقول كلهن لكن هي أمثلة اعتيادية، فيصير ظاهر الكلام أنه لا خصوصية لهذه الأمثلة، فينتقل منها إلى ما يشبهها. فإذا صلى لغير القبلة كذلك، إلا أن يصير عندنا دليل خاص. إذا صلى بثوب يعلم أن فيه خبث كذلك، كان عنده ثوب آخر كذلك، إذا ما صلى كذلك. ليش؟ لأن هو طبيعة القضاء ماذا؟ أن هناك فوت، وارتكازا معنى القضاء أن هناك فوت، فهو الفائت يقضى، فما دام هذا من شأنه أن يقضى ماكو خصوصية، ماكو مورد خاص. الموارد التي ذكرت متنوعة، يمكن أن ننسب من خلال هذا الكلام إلى الشارع أنه هو يبني على أن القضاء مطلق، وخصوصا أن الموارد التي ذكرت في السؤال لم تذكر في الجواب. لو كان قد ذكرت في الجواب نقول يقيد، أما ذكرت في السؤال وهذا صار مورد السؤال وهم أجاب، إحنا نفهم من لحن القول، من مجموع الكلام، من دلالاته المطابقية والالتزامية أنه لا خصوصية لهذه الأمور التي ذكرت. إذا تبلور دال لفظي على المعنى من قبل، إذا ما تبلور ما يمكن فهم. واضح إن شاء الله. هذا أيضا مورد ثاني من موارد فهم عدم الخصوصية. الحال هنا أصعب من مفهوم الأولوية، لا يخفى عليكم الحال هنا أصعب من مفهوم الأولوية. وكذا ما استفاده بعض الفقهاء، مورد ثالث، في مفطرات الصوم من إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله من حيث الإخبار عنه، يعني واضح هذه عبارة العروة، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان، بل الأحوط الحاق فاطمة الزهراء أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا، هذه عبارة العروة، فقد علق عليه السيد الحكيم قدس سره بقوله يحتمل التعدي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إليها عليهم عليه السلام وإلى الأنبياء والأوصياء بدعوى فهم عدم الخصوصية عرفا. هنا بضرس قاطع السيد شي يقول لك انه غير ثابت، مع انه جدا قريب، الزهراء مقامها درجتها اصلا هي بلا ريب افضل من كثير من الانبياء بلا ريب، يعني هذا عندنا من خلال حسب ظاهر الأدلة مقام الخمسة هو مقام عظيم غير طبيعي، ما خلقت سماء مبنية وامثال ذلك. فاحنا اذا بنينا على الانبياء نبني على الزهراء على أنه نتوقف في الزهراء، جدا ثقيل الأمر صحيح، لكن هو السيد يقول هذا مو ثابت، مو الزهراء هم حجة صاحب الجواهر في المسألة. أنا ما ردت أخذ وقتكم زايد بالهذا، بس هو مفيد صاحب الجواهر بالمسألة شي يقول هو المناط رد الله، لأن هذا من يرد النبي يرد الوصي، يعني ماذا يرد الحجة على الله اللي هي تامة الحجة، فهو رجع الكذب على الله، يعني هذا الحسين مو أكثر من صغرى من صغريات يدخل بهذا المدخل. هناك أيضا بعض الفقهاء يناقشوا يقول أول الكلام أنه ما إلى موضوعية وربما إلى موضوع، ليش تفترض أن هذا هو متفرع على الكذب على الله، يعني من باب أنه مصداق إله، هو إلى موضوعية ليش نفترض؟ فإحنا إذا بنينا على نظر صاحب الجوهر يعني الذي ذكر في كلامي تدرون قد هو بعدين مغير رأيه، إحنا هذا بعد القضية من قول نظرة مريد نجزم بينها وهذا رأيه الأخير، يعني الاحتمال الذي ذكره رضوان الله عليه، إذا بنينا على ذلك يصير فرد نتيجة يصير فرد معنى. المهم إحنا ما بانين بانين أنه هؤلاء لهم خصوصية، من بنينا أن لهم خصوصية مو أنه من باب تنزلا وتطبيقا للكذب على الله، فش راح يصير؟ راح يجي الكلام أنه الزهراء صلوات الله عليه اللي هي مشتركة معهم في الحجية، هي بلا ريب هي حجة من حجج الله، معصومة طاهرة مطهرة، المعصوم يصير حجة، واضح القضية ما بيها شبهة من الناحية حجيتها. لكن وين المشكلة؟ المشكلة هو ربما حكم خاص، حكم خاص من يصير حكم خاص ما حد شلون نقدر نتعدى عنه؟ أغلب الظن أنها مثلهم، أغلب الظن، ولكن مو واضح. فش يصير؟ احتياط وجوبي لا بأس، شو حتى السيد في العروة بل الأحوط، يصير احتياط، احتياطهم احتمال قوي، يصير احتياط وجوبي لا بأس، ماكو معنى. بس ما نقدر نبني، ما عندنا حجة واضحة. اللي هو يقول لا احنا نفهم لا بأس، هنا ايش راح يصير؟ راح يصير هو هذا بعد المدخل لفهم القضية. والحاصل ان مفهوم عدم الخصوصية من صغريات الظهور، وان القطع بالمساواة في الحق بين مورد قامت عليه الحجة ومورد آخر نظير له، هو عادة من صغريات القياس الذي يبني على اعتباره غالب الأصوليين الذين اقتفوا أثر الشيخ وصاحب الكفاية في البناء على عدم إمكان الردع عن القطع، لأنه يلزم منه التناقض في الواقع أو في نظر القاطع. بالكم كلام الشيخ وكلام الأعلى من بعد، فيكون هذا النحو من القياس، احنا ربما بعض أمثلتنا اللي ذكرناها الآن في فهم عدم الخصوصية ظنية، احنا هذا جبناها أمثلة لفهم عدم الخصوصية مو أمثلة للقياس، صحيح لنا؟ احنا حديثنا الآن عن القياس التفكيك والتفريق بين فهم عدم الخصوصية وبين القياس القطعي. القياس القطعي ضربنا له مثال، فهم عدم الخصوصية ماذا؟ ضربنا له من أمثلة مو مثال، لأنه هو محل بحثنا نهتم به. المهم، فمن يبني من الأصوليين على أن القطع حجة فيقول ماذا؟ أن القطع المأخوذ من القياس أيضا حجة، لأنه قطع، والقطع لا مجال للتفصي عن حجيته لأن حجيته ذاتية، ولا يعقل أن يردع عنه لأن الردع عنه يؤدي إلى التناقض في الواقع على تقدير إصابة القطع للواقع، أو في نظر القاطع على كلا التقديرين حتى مع عدم الإصابة. لكننا انتهينا في مباحث القطع التي مرت منذ سنين إلى إمكان الرجع عنه، وانتهينا إلى أن مفاد أدلة القياس تكفي في الحالات الطبيعية غير الحالات الشاذة، في مقابل الحالات الشاذة، لأنه القطع حالة نفسانية عند بعض الناس، وهذه الحالة النفسانية مو دائما إحنا نقدر نعطيها قواعد، من بعضها نصيب بها شذوذ، صحيح لو نصيب بها شذوذ، بس حالة طبيعية، يعني القطع اللي خلينا نقول العقلاني، القطع مو إلا الموضوعي بالمعنى الأخص، لا، القطع المتعارف، القطع المتعارف. انتهينا إلى أن أدلة القياس تكفي في الحالات الطبيعية لإزالة القطع لدى كل قاطع، إلا أن يكون غير مؤمن بصدق المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، أو يكون غير مسلم لهم فيما يرد عنهم، إذ يكفي أن يطلع القاطع بالمساواة في الحكم لدى الشارع على كلام الشارع نفسه وتأكيده على كون القياس ضلالا فهو يخطئ الواقع. القياس فهو يخطئ الواقع كثيرا، لأن طبيعة الأحكام والعلاقات بينها وبين ملاكاتها تستوجب ذلك، تستوجب أنه يصير خطأ لأنه ما يقدر يشخصه. وكذا ما ورد في النصوص، يعني بعض ما ورد في النصوص من هذا القبيل، كثرة اختلاف النظائر في الأحكام. الأحكام في بعض الأحيان هي يصير لها نظائر، يختلف حكم النظير عن نظيره. إذا بالكم أمثلة القياس، أدلة القياس، كم دليل من أدلة القياس تحدث عن قضاء الصلاة، قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة للحائض، بالكم هذه النظائر صحيح لون. فإذا الإنسان هو صادف مرة مرتين، الإنسان إذا يروح يشتري حاجة يشوفها تشبه الحاجة اللي هي الجيدة اللي عنده، فبعدين اكتشف لا أصلا أكو قدرة على صناعة تصير مطابقة بالشكل، لكن بالواقع ما لقي. وإذا ابتدر هذا مرتين ثلاث مرات يبقى بعد مجال أنه يبني، لو إلا يتأكد من المنشأ وما يقدر يبني بعد. إذا عدنا عند أدنى تعقل إذا ابتلى زين، إحنا الأئمة صلوات الله عليهم ما ورد من أدلة الردع عن القياس، بعضها تحذير بيان حرمة، بعضها بيان أن هذا أمر إبليسي. أول من قاس إبليس هذا يعني ماذا؟ يعني هو إبليس بعده يدخل في تأثير على الناس وكذا، فيصير شنو درجة تحذيرية عالية من الانسياق معه والبناء عليه. بعضها بيان خطأ القياس بالنظائر، يعني الأئمة صلوات الله عليهم في بياناتهم للقياس هذا أيضا يحتاج بحث، مثل بعض المطالب السابقة إنه نحتاج بحث. تنوع الخطاب الوارد عن المعصومين في الردع عن القياس بحسب مصلحة المخاطبين ومصلحة والمصلحة المهمة في القضية، أن هناك تنوع بالخطاب، أكو أساليب خطاب مختلف. واحدة من أهم أساليب الخطاب عند المعصومين بينوا أن النظائر يعني في أحيان متعددة أو كثيرة يصير اختلاف، هو بمجرد أن نشوف أنه يصير اختلاف بين النظائر في الأحكام. بعد يقدر واحد يقيس إذا هو عنده أدنى تعقل يقدر يقيس؟ ما يقدر يقيس، لا معنى أن يقيس. صحيح، الإنسان العامي بطبيعته يحترم العمة، صحيح، جعلكم الله ممن يحفظ حرمتها وجعلنا وإياكم كذلك، يحترمون يحترم العمة. فإذا ابتلي بعمة غير نزيهة مرة مرتين ابتلي بذلك، يبقى هو يبني بدون أن يعلم أو أن يفتش، لو يتوقف، مو إلا يبني على العدم، يتوقف. إذا بنى على العدم وقع بقياس أيضا الشنيع أشنع من ذاك القياس، أيضا وقعنا بنفس المحذور بس من جانب الآخر، لأنه قاس على ما صادف من هو خارج عن الموازين. أما هذا الطبيعي يتحفظ، يعني ماذا يتحفظ؟ يتأكد، يعني ما يبني تماما ويجزم ويأخذ الفتوى، مثلا عنده مشكلة عنده فتوى عنده أمانة عنده كذا، بعد يتوقف يتحرج إلى أن يتأكد. فهو التجارب خلينا نقول في النظائر ايش تقتضي؟ تقتضي عدم انسياق مع القياس. النصوص اذا نبهت الى ذلك بعد يبقى مجال واحد يبقى يقيس. فالقطع ايش راح يصير؟ هو القطع مردوع عنه ردعا تكوينيا، مو ردع تشريعي راح يصير، يصير يزول بحسب الوضع الطبيعي يزول، فماكو مجال لان يبقى القطع. فإنها تقتضي ممن يطلع على ذلك، على تلك البيانات بالأساليب المتنوعة للخطاب الوارد عن المعصومين صلوات الله عليهم في شأن القياس، التوقف التام في التعويل على القياس لاكتشاف حقيقة الأحكام وحدودها، فمع الالتفات لروايات النهي عن العمل بالقياس الكثيرة والصريحة والمتنوعة في دلالاتها والحازمة القوية لا يبقى وجه لعدم تزلزل القطع. يزلزل القطع، هو القطع شنو؟ بمجرد أن يصير به الزلزل بعد خلص تهم عن ما له قيمة. صار مجال للردع. فإذا هذه الأزمة بالنسبة للقياس احنا نشوفها ما لها داعي كثير إلا بحث نظري. ليش؟ لأن هو عادة هكذا سيكون، يعني ما راح يبقى القطع صغرويا، ما راح يبقى القطع عند من يلتفت إلى هذا صغرويا ما راح يبقى. كما انتهينا من ناحية علمية إلى أن الردع عن القطع القياسي يرفع حجية القطع لكون القطع قابلا للردع عن حجيته، وهذا وإن كان ثقيلا على بعض الأسماع اللي هي مشبعة بأن القطع هو بطبيعته مو قابل لأنه يتفكك عن الحجية عن المعذرية والمنجزية، لكن احنا في وقتها فصلنا القول وبينا أنه هذا اشتباه، لأنه الحجية ترجع إلى مقولة ما تتحكم بذاتيات القطع، الحجية مرتبطة بصاحب الحجة على أي حق، كلام مفصل ذكرناه في محله والحمد لله رب العالمين.